وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: باب تحريم الكبر والإعجاب، من رياض الصالحين، باب رقم 72. باب تحريم الكبر والإعجاب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال تعالى: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ربما بعضكم قد يكون يجد اختلافا في القراءة، فأنا كثير ما أزعم أنني أقرأ بقراءة ورش، وأعرف ربما أن الكثيرين شاع أنهم يعرفون القراءة حفص عن عاصم، كما قرأت مثلا: ولا تصاعر، وبعضكم يقرأها ولا تصعر. إذن فهذا أخبرت به ليكون ذلك منكم على بال. قال: ومعنى تصعر، كما هي القراءة التي كتبت بها الآيات في هذا الكتاب، تصعر خدك للناس أي تميله، تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم. والمرح التبختر. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض. قال: فائدة الكبر نوعان: كبر على الحق وكبر على الخلق، وقد بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس، والإعجاب أن يرى الإنسان عمل نفسه فيفخر به. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. لا استطعت، هذا دعاء. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه، وتقدم شرحه في باب ضعفة المسلمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما. إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، رواه مسلم. إذن هذا حديث قدسي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، رواه مسلم. العائل الفقير. ومن القول عز وجل إن خفتم عيلة فسوف يغليكم الله من فضله. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. مرجل رأسه أي ممشطه، يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل. إذن هذا كل الكبر أيها الإخوة داء ومرض من أمراض الناس، وربما كذلك كل واحد منا يعلمه بعد أن عرف معناه، يعلمه من نفسه فيجتهد ويسعى في أن يتواضع، أن يتواضع لعباد الله عز وجل. واخفض جناحك للمؤمنين. وخفض الجناح هو تمام التواضع. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر. قال باب حسن الخلق. باب حسن الخلق. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال فائدة: حسن الخلق يكون مع الله ومع عباد الله، أما حسن الخلق مع الله فهو الرضا بحكمه شرعا وقدرا، وتلقي ذلك بالانشراح وعدم التضجر. أما حسن الخلق مع الخلق فيحسن الخلق معهم بكف الأذى وبذل الندى، ويكون كف الأذى بأن لا يؤذي الناس بلسانه ولا بجوارحه، وبذل الندى يعني العطاء من مال أو علم أو جاه أو طلاقة وجه، بأن يلاقي الناس بوجه بشر منطلق ليس بعبوس. وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. إذن أنس بن مالك رضي الله عنه يتكلم على كيف كان تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له، ليس كما معاملة الناس الآن لبعض من يكون في بيوتهم من غلمان وخدم ونحو ذلك. قال: وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. إذا النبي عليه السلام هذا من أخلاقه كذلك، من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لما لم يقبله ورده في وجهه تبعه هذا الرد، تبعه بما ينفي ما يقع في قلب المردود عليه من ربما يعني الظنون الخاطئة تجاه من رده عليه. وهذا مطلوب منا نحن كذلك، لا ندع فرجات للشيطان ولا ندع له فرص حتى يلعب بنا وبظنوننا. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. الفاحش قال ناطق بالفحش، الكلام البذيء السيء الذي ربما الإنسان لا يقوله إلا وهو في حالة كذلك من ضعف الأخلاق وترديها، فيقول الكلمة وربما يتبعها بشيء من الأذى والسب ونحو ذلك. متفحشا متطبع بالفحشاء، المتكلف والمبالغ للفحش. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. البذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهدوء إلى الطيب من القول. الإنسان لابد أيها الإخوة أن يعتني بمنطقه وبكلامه وبعباراته، نعم، فيهذبها ويحسنها إلا أن يقتضي الموقف شيئا من ذلك. نعم، هناك مواضع ربما الإنسان يتكلم بالكلام، قد يكون ذلك مع كافر، مع مشرك، مع خصم، مع من ربما يكون عين الحكمة أن تكلمه بالكلام الذي يليق به في ذلك الموقف. ولكل مقام مقال. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان، أثقل في الميزان. سمعتم العبارة، يعني يثقل موازين العبد بالحسنات، طبعا بالحسنات يوم القيامة من حسن الخلق، وكانش حاجات ثقل الموازين مثل حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذي، رواه الترمذي وقال حديث حسن، قرأنا هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. إذن عندما ذكر هذا في الحديث الذي في حسن الخلق، من حسن الخلق أن الإنسان يكون مع امرأته ومع أهله على حالة من تطيب الكلام والمنطق والإحسان الخلق، ربما هو يتحفظ مع الناس ويراقب لسانه ويجتهد في إلا يصدر منه إلا الكلم الطيب. فإذا عاد إلى أهله كان معهم على أسوأ حال، وكل الذي كان يحبسه عن الناس ذاك هو الذي يلقيه على أهله. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه، تنبيه على أن هذا لا يليق الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: وخياركم خياركم لنسائهم، لنسائهم، نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. وأبو داود رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم الضامن، زعيم ببيت في ربض الجنة بمعنى ضامن وكفيل، ومنه قول عز وجل: أنا به زعيم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. والأخلاق، نصيحة لإخواني، الأخلاق التي نتكلم عليها وهذا آخر حديث فيها، وسيتكلم على بعض خصال إذا اتصف بها الشخص يكون متخلقا. لا يظن الواحد منا أن الأخلاق بمجرد أن يسمعها سوف يكون مباشرة من أهلها، هذا يحتاج إلى تمرين وتدريب واعتناء ورصدها بين عينيه، ويحاول يختبر نفسه لعله. نعم، على أن بعضها على كل حال سهل، لكن كثير منها يتخلق بالإنسان، يحتاج إلى أنه دائما يعتبر نفسه كأنه في تمرين وفي دورة تدريبية، فهو يتأدب بما يتأدب به منها حتى يصير إن شاء الله يوما ما خفيف الحمل، سهل، تراه كأنما طبع به، كأنه مولود به. يقول أحدهم: كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. نعم، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. الثرثار معروف في لغتهم، والمتشدق كذلك، فما المتفيهقون؟ يعني كلمة لا نعرفها، جديدة علينا. قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، يتكلم فقط، يغتر بكون لسانه لا يتعب، وربما كذلك سهل له الكلام، وربما كذلك موضوع أيضا موضوع فيه كلام، سيما مواضيع السياسة والتحاليل والأخبار. والمتشدق، قال: المتشدق المتطاول على الناس بكلامه، ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. متشدق، يستعمل أشداقه. والمتفيق أصله من الفهق، وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وروى الترمذي عن عبد الله بن مبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. طلاقة الوجه، لأن الوجه الذي يكون طليق يقابل الوجه العبوس، العبوس الذي ترى صاحبه وهو في حالة من العبوس، عبوس وجه، مكفهر، تراه كأنما يريد أن يصافحك ليضربك. قال: طلاقة وبذل المعروف، أي الإعطاء للناس وكف الأذى عنهم. قال: باب الحلم والأناة والرفق. باب الحلم والأناة والرفق. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الحلم أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. الحلم أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. والأناة التأني في الأمور وعدم العجلة. والرفق معاملة الناس بالسهولة واللين لمن يستحق ذلك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. الحلم والأناة رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. اليوم الرفق إذا تعامل بالإنسان مع الناس يقاله بأنه ربما مش قفز، هكذا يعبر له، وكل ما فيه من معاني التراخي والخمول ممكن يلصق به، لأجل أنه رفيق، ولأجل أنه كذلك متأني، مع أن هذه الخصال مما يحبه الله عز وجل، وهي ليست صفة نظرية فقط، بل هي وجدت في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لمن وجدت فيه تعتبر منقبة له. أشج عبد القيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فيك خصلتين يحبهم الله. الخصلة الأولى هي الحلم. الحلم والأناة. أما الأناة فكل واحد منا يعرفه. فلان يتأنى بمعنى أنه لا يأخذ أي شيء بالعجلة، وليس وراء العجلة إلا ربما كثير ما يكون صاحبها يندم على ما أقدم عليه وعلى ما اختاره. أما الحلم فهو صفة نادرة وفوق العقل، أن تقابل من آذاك بأن تترفق به. الحلم كما ذكر الله عز وجل كلمة عن يوسف عليه السلام على إخوته، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة عندما جاءهم وكانوا يظنون أنه سوف يمكر بهم وسوف ربما ينتقم وسوف يفعل بهم شيء مما فعلوه به قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال لهم كما قال يوسف: لا تثريب عليكم. ويوسف عليه السلام قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا أيها الإخوة هو الحلم. هذا هو الحلم. ومن وجد نفسه أنه ربما تقاصر دونه فليحاوله. وعنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. تخيل واحد يوم يبول في المسجد، ربما يقتله، ممكن يقتلها. أقول نعم. وأما الأطفال الصغار هؤلاء يطردون طردا ويتشردون ويفعلون بنفس يعني نعمل العمل يشبه أن يكون اضطهاد. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم تميز عن سائر الصحابة، والحادثة واحدة. نعم، والصحابة رضي الله عليهم هذا الموقف لا شك أنهم أكثر انتباه منا، لن يفوتهم مرة أخرى أن يعيدوا ما فعلوه في ذلك الموقف. هم كأنهم أرادوا أهموا بأن يقعوا فيه. هو أعرابي، أعرابي يعني ما نقول أعرابي معناها يعني إنسان من أهل البادية، ربما إذا دخل المدن لا يعرف أو لا يفرق بين مسجد وبين مواضع كذا إلى آخره، فيعني دخل مسجد وبال في المسجد، في المسجد بال. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وهذه كلها كذلك لما جاءت بعد باب الأخلاق هي معدودة من الأخلاق. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، هذا في أمر الدعوة مطلوب. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. يعني ما عنده رفق ما عنده حتى حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن حتى في هذه الحالة ومرحلة هذا هو المطلوب منا. قال: وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لنفسه في شيء قط. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. إذن قارنوا بينه وبيننا، نحن لا ننتقم إلا لأنفسنا، ومحارم الله تنتهك أمامنا، وربما الواحد منا لا يتحرك في حتى في قلبه شيء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم قال: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وهو أيضا أيها الإخوة معدود من الأخلاق، هذا الذي نحتاج إليه نحن، سيما مع كثير ممن هو من عامة الناس يحتاج إلى أن نعفو عنه أو نعرض عنه إن كان جاهلا. باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لقد لقيت، قال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، بمعنى جبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل غليظ الحجارة. إذن هؤلاء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى لعل الله تبارك وتعالى أن يخرج به من يعبد الله تبارك وتعالى. قال: عرضت نفسي، قدمت له نفسي طالبا منه النصر والإعانة على إقامة الدين. ابن عبد ياليل بن عبد كلال من أكابر أهل الطائف من ثقيف قرن الثعالب، موضع على طريق القادم من الطائف إلى مكة، وهو ميقات أهل نجد، ويقاله قرن المنازل، ومشهور الآن بميقات السيل الكبير. وعنها، أي عائشة رضي الله عنها، وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جذب، والجذب نقول يجبد، وهذا قلب ممنوع معروف في العربية موجود، جذبه، نحن عندنا جذبه، يقول الناس جبده جبدو، فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته، أثرت بمعنى أن الجذبة عندما كانت شديدة تبقي أثرا على الجلد. ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جذبه كذلك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. إذن أيها الإخوة، هذا هو الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا من الخلق العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا مطالبين بالخلق العظيم، نحن مطالبين بالخلق الحسن، والحسن هو الذي يستحسن أهل الفطر السليمة، يستحسنه طلاقة الوجه، الحلم، ترك الغضب، ترك التكبر، العفو عن الناس، إلى آخر ذلك من أخلاق تقدم ذكر بعضها وأخلاق أخرى لعلها ستأتي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة. إذن من هو الشديد؟ ليس هو الذي يقال عنه أنه سرعة. ما معنى السرعة؟ نبيل بوزيد، ما معنى السرعة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو الذي يسرع الناس ويغلبه.
إذن هو الذي يسرع الناس، بطل المصارع. هو الذي يقال عنه مشهور في ألسنة أنه لا يستطيع أحد أن يصرعه، هو الذي يصرع الناس. هذا هو الذي معروف. النبي عليه السلام نفى عن هذا أنه شديد. ليس هذا هو الشديد. نعم، ممكن هذا هو الشديد عند الناس الذين لم يحققوا المفاهيم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، بمعنى يصرع نفسه. لا يصرع الناس، يصرع نفسه. نفسك تثور عندما يحصل لك شيء من ظلم أو اعتداء أو تسفيه، تثور وربما تقع صريعا بسبب الغضب. فإذا أنت ملكت نفسك ومنعتها من هذا الغضب الشديد ومن ما يقع منك، إذن أنت هو الشديد، أنت الشديد. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس القوي الذي يسرع الناس إذا صارعهم. قال رحمه الله: باب احتمال الأذى. باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم، قد سبق شرحه في باب صلة الأرحام. إذن تسفهم، من السف؟ وسف الدواء أو الشيء أكله غير ملتوت، نقولها كذلك في لهجتنا، يسف سف طراب. إذن قال في معناه: تلقمهم في أفواههم، كأنما تسفهم المل. ما هو المل؟ المل هو الرماد. أنت بهذا السلوك كأنما تسفهم المل، هم يقطعونك وأنت تصلهم، هم يحسنون ويسيئون إليك وأنت تحسن إليهم، هم يجهلون عليك وأنت تحلم عليهم. من منا يستطيع هذا؟ إذن وذلك مقام الأخلاق مقام عظيم وعالي ورفيع، وهو أثقل في الميزان من جميع الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان زعيما لمن ببيت في أعلى الجنة، ليس في ربضها ولا في وسطها، في أعلاها، لمن حسن خلقه كما تقدم لنا من الحديث. قال: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أفسد الصورة التي فيه. والصور أيها الأخوة اليوم ابتلينا بها في عالمنا هذا كثيرا، الأواني عليها صور، الألبسة عليها صور، المشتريات التي معلبة عليها صور، وبعضنا كأن الحكم ألغاه وأبطله. الصور التي يجدها على كثير من الأشياء يمكن إزالتها، يبقيها ويتركها، بل ربما يتركها كذلك على الصفة التي كمال كانت في المحل للبيع. وبعض الباعة كذلك يعني يرتبها ترتيبا كأنما يستعملها من أجل أن تعطي واجهة لمشترياته. هذا كله أيها الإخوة إبقاء على هذا الحكم، والإنسان يجتهد في أن يبقى هذا الحكم الذي هو الصور في شريعتنا منهي عنه. والصور إذا كانت في شيء ضروري فإن شاء الله لا بأس، ما أن يتوسع في هذا التوسع الذي ترونه. كان بعض الناس كأنه في بيته لا يبالي، يعني كأن الحكم هذا في الصور لا يوجد، أو ربما يقول كما يقول بعضهم الصور هذه المشخصة فقط التي لها ظل كما قالوا. لا، هذه الصور اليوم ربما أشد من الصور القديمة، لأن المصورون اليوم كأنما يصورون صورا يحاولون من خلال الصورة كذلك أن يلتقطوا معها حتى الملامح والصفات المعبرة ونحو ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلول وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت. قال: القرام بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أفسد الصورة، أفسد الصورة التي فيه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما هلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. اجترئ عليه، يقوى على الحديث معه. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوبه، يعني أنه يحبه. اختطب بمعنى خطب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا؟ أو يفعل هكذا. إذن هذا أدب من الأداب الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه بحسب ما هو متيسر عندهم. وإلا فنحن في زماننا هذا موجودة أشياء أخف من هذا. يعني الإنسان إذا حبرته مثلا نخامة وأراد أن يتخلص منها، فعنده منديل، لم يجد منديل، ربما يجد طرف ثوبه يبصق فيه ثم ولكن لا يبصق على الحائط، وسيما على جهة القبلة. القبلة هي جهة التي نصلي إليها، جهة الكعبة، وجهة القبلة هي الجهة التي إذا قام العبد إلى الصلاة فالله تبارك وتعالى يكون قبل وجهه. إذن فليكرم هذه الجهة ولا يعامل هذه المعاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه، يعني أمر عظم عنده أن يرى هذه الفعلة. إذن فيكون السنة إذا أراد أن يبصق أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. أما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. قال: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. إذن باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاية. إذن بالرفق متعلقة بالأمر، يعني أمرهم بأن يرفقوا، ونصيحتهم والشفقة عليهم. ثم قال: والنهي عن غشهم والتشديد عليهم، هذه كلها متعلقة بالنهي، وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الراعي والمرعي فيما سبق، وكل واحد لا بد أن يعرف حدود مسؤوليته وليقوم بها. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: في بيتي هذا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم متفق عليه. الرعاء جمع راع، الحطمة الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس رواه أبو داود والترمذي. وهذا هنا أوان التوقف، أسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير شيخنا.
حياك الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال باب تحريم الكبر والإعجاب من رياض الصالحين باب رقم 72. باب تحريم الكبر والإعجاب. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال تعالى ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ربما بعضكم قد يكون يجد اختلافا في القراءة، فأنا كثير ما أزعم أنني أقرأ بقراءة ورش، وأعرف ربما أن الكثيرين شاع أنهم يعرفون القراءة حفص عن عاصم كما قرأت مثلا ولا تصاعر، وبعضكم يقرأها ولا تصعر. إذن فهذا أخبرت به ليكون ذلك منكم على بال. قال ومعنى تصعر كما هي القراءة التي كتبت بها الآيات في هذا الكتاب، تصعر خدك للناس أي تميله، تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم. والمرح التبختر. وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى قوله فخسفنا به وبداره الأرض. قال فائدة الكبر نوعان، كبر على الحق وكبر على الخلق، وقد بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الكبر بطر الحق وغمط الناس، والإعجاب أن يرى الإنسان عمل نفسه فيفخر به. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. لا استطعت هذا الدعاء. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه، تقدم شرحه في باب ضعفة المسلمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، رواه مسلم. إذن هذا حديث قدسي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، رواه مسلم. العائل الفقير. ومن القول عز وجل إن خفتم عيلة فسوف يغليكم الله من فضله. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، متفق عليه. مرجل رأسه أي ممشطه، يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل. إذن هذا كل الكبر أيها الإخوة داء ومرض من أمراض الناس، وربما كذلك كل واحد منا يعلمه بعد أن عرف معناه، يعلمه من نفسه فيجتهد ويسعى في أن يتواضع لعباد الله عز وجل. واخفض جناحك للمؤمنين. وخفض الجناح هو تمام التواضع. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر. قال باب حسن الخلق. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال فائدة حسن الخلق يكون مع الله ومع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فهو الرضا بحكمه شرعا وقدرا وتلقي ذلك بالانشراح وعدم التضجر. أما حسن الخلق مع الخلق فيحسن الخلق معهم بكف الأذى وبذل الندى، ويكون كف الأذى بأن لا يؤذي الناس بلسانه ولا بجوارحه، وبذل الندى يعني العطاء من مال أو علم أو جاه أو طلاقة وجه، بأن يلاقي الناس بوجه بشر منطلق ليس بعبوس. وعنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، متفق عليه. إذن أنس بن مالك رضي الله عنه يتكلم على كيف كان تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له، ليس كما معاملة الناس الآن لبعض من يكون في بيوتهم من غلمان وخدم ونحو ذلك. قال وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمارا وحشيا فرده علي فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. إذا النبي عليه السلام هذا من أخلاقه كذلك، من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لما لم يقبله ورده في وجهه تبعه هذا الرد، تبعه بما ينفي ما يقع في قلب المردود عليه من ربما يعني الظنون الخاطئة تجاه من رده عليه. وهذا مطلوب منا نحن كذلك، لا ندع فروجات للشيطان ولا ندع له فرص حتى يلعب بنا وبظنوننا. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. الفاحش قال ناطق بالفحش، الكلام البذيء السيء الذي ربما الإنسان لا يقوله إلا وهو في حالة كذلك من ضعف الأخلاق وترديها، فيقول الكلمة وربما يتبعها بشيء من الأذى والسب ونحو ذلك. متفحشا متطبع بالفحشاء، المتكلف والمبالغ للفحش. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. البذي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهدوا إلى الطيب من القول. إنسان لابد أيها الإخوة أن يعتني بمنطقه وبكلامه وبعباراته، نعم، فيهذبها ويحسنها إلا أن يقتضي الموقف شيئا من ذلك. نعم هناك مواضع ربما الإنسان يتكلم بالكلام قد يكون ذلك مع كافر، مع مشرك، مع خصم، مع من ربما يكون عين الحكمة أن تكلمه بالكلام الذي يليق به في ذلك الموقف. ولكل مقام المقال. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان، أثقل في الميزان، سمعتم العبارة، يعني يثقل موازين العبد بالحسنات، طبعا بالحسنات يوم القيامة من حسن الخلق، وكانش حاجات ثقل الموازين مثل حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. قرأنا هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. إذن عندما ذكر هذا في الحديث الذي في حسن الخلق، من حسن الخلق أن الإنسان يكون مع امرأته ومع أهله على حالة من تطيب الكلام والمنطق والإحسان الخلق، ربما هو يتحفظ مع الناس ويراقب لسانه ويجتهد في إلا يصدر منه إلا الكلم الطيب. فإذا عاد إلى أهله كان معهم على أسوأ حال، وكل الذي كان يحبسه عن الناس ذاك هو الذي يلقيه على أهله. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه، تنبيه على أن هذا لا يليق الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: وخياركم خياركم لنسائهم، لنسائهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. وأبو داود رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم الضامن، زعيم ببيت في ربض الجنة بمعنى ضامن وكفيل، ومنه قول عز وجل: أنا به زعيم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. والأخلاق، نصيحة لإخواني، الأخلاق التي نتكلم عليها، وهذا آخر حديث فيها، وسيتكلم على بعض خصال إذا اتصف بها الشخص يكون متخلقا. لا يظن الواحد منا أن الأخلاق بمجرد أن يسمعها سوف يكون مباشرة من أهلها، هذا يحتاج إلى تمرين وتدريب واعتناء ورصدها بين عينيه، ويحاول يختبر نفسه لعله. نعم، على أن بعضها على كل حال سهل، لكن كثير منها يتخلق بالإنسان، يحتاج إلى أنه دائما يعتبر نفسه كأنه في تمرين وفي دورة تدريبية، فهو يتأدب بما يتأدب به منها حتى يصير إن شاء الله يوما ما خفيف الحمل، سهل، تراه كأنما طبع به، كأنه مولود به. يقول أحدهم: كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. نعم. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. الثرثار معروف في لغتهم، والمتشدق كذلك، فما المتفيهقون؟ يعني كلمة لا نعرفها، جديدة علينا. قال المتكبرون. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، يتكلم فقط، يغتر بكون لسانه لا يتعب، وربما كذلك سهل له الكلام، وربما كذلك موضوع أيضا موضوع فيه كلام، سيما مواضيع السياسة والتحاليل والأخبار. والمتشدق، قال المتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. متشدق يستعمل أشداقه. والمتفيق أصله من الفهق، وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وروى الترمذي عن عبد الله بن مبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. طلاقة الوجه، لأن الوجه الذي يكون طلق طليق يقابل الوجه العبوس، العبوس الذي ترى صاحبه وهو في حالة من العبوس، عبوس وجه مكفهر، تراه كأنما يريد أن يصافحك ليضربك. قال طلاقة وبذل المعروف، أي الإعطاء للناس وكف الأذى عنهم. قال: باب الحلم والأناة والرفق. باب الحلم والأناة والرفق. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الحلم أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، الحلم أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. والأناة التأني في الأمور وعدم العجلة. والرفق معاملة الناس بالسهولة واللين لمن يستحق ذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. الحلم والأناة، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. اليوم الرفق إذا تعامل بالإنسان مع الناس يقاله بأنه ربما مش قفز، هكذا يعبر له، وكل ما فيه من معاني التراخي والخمول ممكن يلصق به لأجل أنه رفيق. ولأجل أنه كذلك متأني، مع أن هذه الخصال مما يحبه الله عز وجل، وهي ليست صفة نظرية فقط، بل هي وجدت في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لمن وجدت فيه تعتبر منقبة له. أشج عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيك خصلتين يحبهم الله. الخصلة الأولى هي الحلم، الحلم والأناة. أما الأناة فكل واحد منا يعرفه، فلان يتأنى بمعنى أنه لا يأخذ أي شيء بالعجلة، وليس وراء العجلة إلا ربما كثير ما يكون صاحبها يندم على ما أقدم عليه وعلى ما اختاره. أما الحلم فهو صفة نادرة وفوق العقل، أن تقابل من آذاك بأن تترفق به. الحلم كما ذكر الله عز وجل كلمة عن يوسف عليه السلام على إخوته، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة عندما جاءهم وكانوا يظنون أنه سوف يمكر بهم وسوف ربما ينتقم وسوف يفعل بهم شيء مما فعلوه به قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال لهم كما قال يوسف: لا تثريب عليكم. ويوسف عليه السلام قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا أيها الإخوة هو الحلم، هذا هو الحلم. ومن وجد نفسه أنه ربما تقاصر دونه فليحاوله. وعنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شاله، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري. تخيلوا واحد يوم يبول في المسجد ربما يقتله، ممكن يقتله، أقول نعم. وأما الأطفال الصغار هؤلاء يطردون طردا ويتشردون ويفعل بنفس يعني نعمل العمل يشبه أن يكون اضطهاد. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم تميز عن سائر الصحابة، والحادثة واحدة. نعم، والصحابة رضوان الله عليهم هذا الموقف لا شك أنهم أكثر انتباه منا، لن يفوتهم مرة أخرى أن يعيدوا ما فعلوه في ذلك الموقف، وهم كأنهم أرادوا أهموا بأن يقعوا فيه. هو أعرابي، أعرابي يعني من نقول أعرابي معناها يعني إنسان من أهل البادية، ربما إذا دخل المدن لا يعرف أو لا يفرق بين مسجد وبين مواضع كذا إلى آخره، فيعني دخل المسجد وبال في المسجد، في المسجد بال. نعم، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وهذه كلها كذلك لما جاءت بعد باب الأخلاق هي معدودة من الأخلاق: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، هذا في أمر الدعوة المطلوب. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواه مسلم. من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواه مسلم. يعني اللي ما عنده رفق ما عنده حتى حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن حتى في هذه الحالة ومرحلة هذا هو المطلوب منا. قال وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لنفسه في شيء قط. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، متفق عليه. إذن قارنوا بينه وبيننا، نحن لا ننتقم إلا لأنفسنا، ومحارم الله تنتهك أمامنا، وربما الواحد منا لا يتحرك فيه حتى في قلبه شيء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم قال باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وهو أيضا أيها الإخوة معدود من الأخلاق، هذا الذي نحتاج إليه نحن سيما مع كثير ممن هو من عامة الناس، يحتاج إلى أن نعفو عنه أو نعرض عنه إن كان جاهلا. باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل، وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لقد لقيت، قال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، بمعنى جبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل غليظ الحجارة. إذن هؤلاء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى لعل الله تبارك وتعالى أن يخرج بهم من يعبد الله تبارك وتعالى. قال: عرضت نفسي، قدمت له نفسي طالبا منه النصر والإعانة على إقامة الدين. بن عبد يالي بن عبد كلال من أكابر أهل الطائف من ثقيف قرن الثعالب، موضع على طريق القادم من الطائف إلى مكة، وهو ميقات أهل نجد، ويقاله قرن المنازل، ومشهور الآن بميقات السيل الكبير. وعنها، أي عائشة رضي الله عنها، وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جذب، والجذب نقول جبد، وهذا قلب ممنوع معروف في العربية موجود. جذبه، نحن عندنا جذبه، يقول الناس جبده جبدو، فجذبه بردائه جذبة شديدة. فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته. أثرت بمعنى أن الجذبة عندما كانت شديدة تبقي أثرا على الجلد. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جذبه كذلك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. إذن أيها الإخوة، هذا هو الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا من الخلق العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا مطالبين بالخلق العظيم، نحن مطالبين بالخلق الحسن، والحسن هو الذي يستحسن أهل الفطر السليمة، يستحسنه طلاقة الوجه، الحلم، ترك الغضب، ترك التكبر، العفو عن الناس، إلى آخر ذلك من أخلاق تقدم ذكر بعضها، وأخلاق أخرى لعلها ستأتي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة. إذن من هو الشديد؟ ليس هو الذي يقال عنه أنه سرعة. ما معنى السرعة؟ نبيل بوزيد، ما معنى السرعة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو الذي يسرع الناس ويغلبه.
إذن هو الذي يسرع الناس، بطل المصارع. هو الذي يقال عنه مشهور في ألسنة أنه لا يستطيع أحد أن يصرعه، هو الذي يصرع الناس. هذا هو الذي معروف. النبي عليه الصلاة والسلام نفى عن هذا أنه شديد. ليس هذا هو الشديد. نعم، ممكن هذا هو الشديد عند الناس الذين لم يحققوا المفاهيم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، بمعنى يصرع نفسه. لا يصرع الناس، يصرع نفسه. نفسك تثور عندما يحصل لك شيء من ظلم أو اعتداء أو تسفيه، تثور وربما تقع صريعا بسبب الغضب. فإذا أنت ملكت نفسك ومنعتها من هذا الغضب الشديد ومن ما يقع منك، إذن أنت هو الشديد، أنت الشديد. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس القوي الذي يسرع الناس إذا صارعهم. قال رحمه الله: باب احتمال الأذى. باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم، قد سبق شرحه في باب صلة الأرحام. إذن تسفهم. من السف؟ وسف الدواء أو الشيء أكله غير ملتوت، نقول كذلك في لهجتنا يسف، سف تراب. إذن قال في معناه: تلقمهم في أفواههم كأنما تسفهم المل. ما هو المل؟ المل هو الرماد. أنت بهذا السلوك كأنما تسفهم المل. هم يقطعونك وأنت تصلهم، هم يحسنون ويسيئون إليك وأنت تحسن إليهم، وهم يجهلون عليك وأنت تحلم عليهم. من منا يستطيع هذا؟ إذن وذلك مقام الأخلاق مقام عظيم وعالي ورفيع، وهو أثقل في الميزان من جميع الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان زعيما لمن ببيت في أعلى الجنة، ليس في ربضها ولا في وسطها، في أعلاها، لمن حسن خلقه كما تقدم لنا من الحديث. قال باب الغضب: إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أفسد الصورة التي فيه. والصور أيها الأخوة اليوم ابتلينا بها في عالمنا هذا كثيرا، الأواني عليها صور، الألبسة عليها صور، المشتريات المعلبة عليها صور، وبعضنا كأن الحكم ألغاه وأبطله. الصور التي يجدها على كثير من الأشياء يمكن إزالتها، يبقيها ويتركها، بل ربما يتركها كذلك على الصفة التي كمال كانت في المحل للبيع. وبعض الباعة كذلك يعني يرتبها ترتيبا كأنما يستعملها من أجل أن تعطي واجهة لمشترياته. هذا كله إخوة إبقاء على هذا الحكم، والإنسان يجتهد في أن يبقى هذا الحكم الذي هو الصور في شريعتنا منهي عنه. والصور إذا كانت في شيء ضروري فإن شاء الله لا بأس، ما أن يتوسع في هذا التوسع الذي ترونه. كان بعض الناس كأنه في بيته لا يبالي، يعني كأن الحكم هذا في الصور لا يوجد، أو ربما يقول كما يقول بعضهم: الصور هذه المشخصة فقط التي لها ظل كما قالوا. لا، هذه الصور اليوم ربما أشد من الصور القديمة، لأن المصورون اليوم كأنما يصورون صورا يحاولون من خلال الصورة كذلك أن يلتقط معها حتى الملامح والصفات المعبرة ونحو ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلول وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت. قال الكرام بكسر القاف ستر رقيق وهتكه أفسد الصورة أفسد الصورة التي فيه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما هلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. يجترئ عليه يقوى على الحديث معه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوبه يعني أنه يحبه، اختطب بمعنى خطب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا أو يفعل هكذا. إذن هذا أدب من الأداب الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه بحسب ما هو متيسر عندهم، وإلا فنحن في زماننا هذا موجودة أشياء أخف من هذا. الإنسان إذا حضرته مثلا نخامة وأراد أن يتخلص منها فعنده منديل، لم يجد منديل ربما يجد طرف ثوبه يبصق فيه ثم ولكن لا يبصق على الحائط، وسيما على جهة القبلة. القبلة هي جهة التي نصلي إليها، جهة الكعبة، وجهة القبلة هي الجهة التي إذا قام العبد إلى الصلاة فالله تبارك وتعالى يكون قبل وجهه. إذن فليكرم هذه الجهة ولا يعامل هذه المعاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه، يعني أمر عظم عنده أن يرى هذه الفعلة. إذن فيكون السنة إذا أراد أن يبصق أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. أما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. قال باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. إذن باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاية. إذن بالرفق متعلقة بالأمر، يعني أمرهم بأن يرفقوا، ونصيحتهم والشفقة عليهم. ثم قال والنهي عن غشهم والتشديد عليهم، هذه كلها متعلقة بالنهي. وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة جنة. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الراعي والمرعي فيما سبق، وكل واحد لا بد أن يعرف حدود مسؤوليته وليقوم بها. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: في بيتي هذا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. الرعاء جمع راعي، الحطمة الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. وهذا هنا أوان التوقف أسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير شيخنا.
حياكم الله.